محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما زال الكلام في الآية 15، وخلاصة المطلب أن الباري تبارك وتعالى في هذه الوصية للأبناء بالوالدين بين بمقتضى هذه الآية أن مجال هذه الوصية يكون في صورة عدم الاختلاف في العقيدة، فليس من شكر الباري تبارك وتعالى أن يكون الابن شاكرا لوالديه بإطاعتهما بما هو مخالف لإرادة الله تبارك وتعالى، ولكن هذا الاختلاف في العقيدة لا ينبغي أن يكون مانعا عن بر الولد بوالديه في هذه الرحلة القصيرة في عالم الدنيا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا بد للإنسان مع هذا الاختلاف في العقيدة لابد من أن يحافظ على برهما. ثم يعطينا في السير في هذه الدنيا في هذا الطريق القصير ضابط عامة بقوله: واتبع سبيل من أناب إليه. الطاعة والاتباع مدارها أن يكون المتبع ممن ينيب إلى الله تبارك وتعالى، ممن يرجع إليه في كل صغيرة وكبيرة. فإن كان الوالدان ممن ينيب إلى الله تبارك وتعالى فاتبعهم، وإلا فأنت مكلف فقط بمصاحبتهما في هذه الدنيا بالمعروف. إذن هذه هي الضابط الكلية: واتبع سبيل من أناب إليه. طبعا في هذه الضابطة بمقتضى إطلاقها تدل على عصمة المتبع، أناب إليه لا في شيء دون شيء، بل أناب إلي في جميع الأشياء. فالمتبع لابد أن يكون في كل حركاته وسكناته وتصرفاته سائرا على الطريق المستقيم باتجاه الله تبارك وتعالى. هذا إذن يمكن لنا أن نتبعه على أي شخص صدق، وإن كان في الخارج لا يصدق إلا على الأنبياء والأوصياء. ثم في ختام الآية يقول: ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ختم الحديث عن التوحيد ونفي الشرك بأن ذيل هذه الآية بما يدل على يوم الجزاء والحساب، فربط بين المبدأ وماذا؟ والمعاد، تمهيدا للمتابعة في وصية لقمان، لأن الوصية الثانية للقمان الحكيم ترتبط أيضا بالمعاد. فإذا ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، فهذه الوصية التي قدمت إلينا من قبل الله تبارك وتعالى سوف نجازى عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لماذا؟ لأننا بأجمعنا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى فيجازينا على أعمالنا. هذا تمام الكلام بما يرتبط بهذا الاعتراض بين وصايا لقمان لابنه، كما بينا أن الآية 14 و15 هي من الجمل الاعتراضية. في الآية 16 يقول: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. عندما ذيل الآية السابقة بقوله ثم إلي مرجعكم فأنبئكم، هنا قد يحصل توهم أن الله سبحانه وتعالى هل يستطيع أن ينبئنا بجميع أعمالنا؟ بعض أعمالنا من أعمال الجوارح الظاهرة، وبعض أعمالنا من أعمال الجوارح الباطنة. فهل الباري تبارك وتعالى يستطيع أن ينبئنا بجميع ذلك؟ فجاءت وصية لقمان الثانية لتدل على سعة إحاطة الله تبارك وتعالى بالكائنات، فيقول حبة الخردل، هذه الحبة ماذا؟ الصغيرة جدا. هذه يستطيع أن يخرجها، وإذا ارتبط بها ثواب أو عقاب يرتبه عليها. لكن لتأكيد هذا الهدف جاء بما يسمى في علم البيان، في علم المعاني، بالتذييل، كما في قول النملة: لا يحطمنكم سليمان وجنوده، في الأخير ماذا تقول؟ وهم لا يعلمون. أن سليمان لو حطم نملة يكون من باب ماذا؟ عدم العلم، لا من باب العمد. هنا حبة خردل يصعب رؤيتها، هي في حد ذاتها يصعب رؤيتها، فكيف إذا كانت هذه الحبة في صخرة أو في السماوات أو في الأرض؟ العجيب من الفخر الرازي على طريقته التشكيكية يأتي يقول أنه وهم لا يشعرون عفوا. العجيب من الفخر الرازي على طريقته التشكيكية ماذا يفعل؟ يقول أن الصخرة لا يخلو إما أن تكون في السماوات وإما أن تكون في الأرض، فلا تصح المقابلة. يعني كأنه واحد قال هكذا: اشتري من زيد أو من عمر أو من إنسان. زيد وعمر إنسان، فهذا التنوع بين الصخرة وبين الأرض والسماوات لا صح المقابلة فيه. ثم شرع في ذكر وجوها في غاية البعد، والحال أن المقصود بهذا التنوع الإشارة إلى هذه النكتة التي ذكرتها، أن حبة الخردل في حد ذاتها يصعب رؤيتها، فحتى هذا الصعب الرؤية الله يخرجه، لكن أراد أن يؤكد هذا المعنى أكثر. هذه الحبة الصغيرة مرة تكون مختبئة خلف صخرة فلا تراها، فيحصل صعوبة على صعوبة. أيضا من الأمور التي تورث الصعوبة في الرؤية اتساع دائرة التفتيش. يعني شوف مرة مثلا تعلم بأن حبة خردل وقعت على هذه الصفحة، فتفتش في هذه الصفحة، مساحة هذه الصفحة محدودة، حبة الخردل وإن كانت صغيرة لكن بالنتيجة في منطقة محدودة جدا. أما لو كانت حبة الخردل أين؟ في السماوات، في هذه السعة الكبيرة المطلقة، أو في الأرض بما تحتوي من مياه ووهاد وجبال. فيقول حتى مع هذه السعة الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخرج هذه الحبة الصغيرة. فإذا إضافة الصخرة والسماوات والأرض إنما كان لتأكيد هذا الهدف أكبر. يعني مهما صغر الشيء وصعب التقاطه وصعبت رؤيته، حتى لو كان هناك عوامل أخرى تمنع من الرؤية ومن الإيجاد، كان يكون خلف صخرة أو يكون في مكان في غاية السعة، مع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير، هذا الشيء الصغير مع موانع الرؤية يستطيع أن يخرجه ويأتي به. فإذا يا بني إنها إن تك مثقال حبة، يعني مقدار حبة من خردل، فتكن. الخردل هو نبات، نبتة لها حبات صغيرة تسمى بالخردل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. يعني التفت جيدا، لو قالت الآية هكذا: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل يأتي بها الله، الهدف يحصل لأن حبة الخردل صغيرة جدا، لكن أراد أن يؤكد هذا أكثر. هذا الشيء الصغير مع وجود ماذا؟ موانع. المانع الأول أن يكون في صخرة، المانع الثاني أن يكون هذا الصغير سعة التفتيش عنه كسعة السماوات والأرض. فهذا آكد في بيان هذا الهدف التي صيغت لأجله هذه الآية الشريفة: يا بني إنها. أما ضمير إنها، إنها إلى أين يرجع؟ هنا اتفق علماء التفسير أن مرجع الضمير في إنها متصيد من السياق وليس كلمة مخصوصة تقدمت. ما عندنا كلمة تقدمت نريد أن نرجع إليها ماذا؟ إنها الهاء، وإنما متصيد من السياق بعد أن قال: فأنبئكم بما كنتم تعملون. فالمقصود ما يرجع إلى هذه الأعمال من أفعال، من حسنات وسيئات، وما يترتب عليها، هذا يجسمه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أمامنا جميعا ويحاسبنا عليه، كبيرا كان أم صغيرا. لأن قدرة الله تبارك وتعالى تصل إلى هذا الحد أن الشيء الصغير الذي هو في غاية الصغر مع الموانع يستطيع أن يأتي به في يوم القيامة. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. هناك بحث في تذييلات الآيات الشريفة في القرآن. تعرفون مثلا هذه الحادثة المشهورة في، أتصور في سورة المائدة، عند الكلام عن السارق والسارقة، فقرأ أحد الصحابة ما ذيلت به الآية وصفها أو كذا، إن الله كذا كريم أو ما شابه ذلك، فكان أعرابي مار في المكان فسمع قراءة هذا الصحابي فخطأه، قال: لا يعقل أن يكون مع العقوبة تأتي بتذييل أنه كريم،
عزيز حكيم،
عزيز كريم
حكيم.
لا، الآية هي عزيز
حكيم.
لا، الصحابي قرأها بكريم فقال له: لا يعقل، هذه لا يمكن أن يكون قد نزل بها الله أنزلها الله سبحانه وتعالى. فرجع إلى الآية وجدها أنه قال له الأعرابي عز فحكم، فكانت الآية عزيز حكيم. هذا يعني أنه لا بد من التناسب بين هذا التذييل وبين ما يوجد من مضمون فيما يسبقه، وما نحن فيه من هذا القبيل نتكلم عنه إن شاء الله في الجلسة القادمة. والحمد لله رب العالمين.
الله.